فأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس الذي ينعقد في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المكان المبارك، ونواصل فيه على بركة الله مدارسة الأربعين النووية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا على الحديث 13، فنشرع على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث حديث متفق عليه، وهو حديث جليل، والكلام عليه في مباحث كما تعودنا. المبحث الأول في بيان مفردات الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله لا يؤمن هذا نفي، وهذا النفي هل هو نفي للصحة أو نفي للكمال؟ الجواب نفي للكمال والتمام، وليس نفيا لأصل الإيمان، يعني الذي لم يحقق هذه الصفة فإيمانه ناقص، لم يحقق الكمال، وليس معنى ذلك أنه انتفى عنه الإيمان. ويدل على هذا رواية الإمام أحمد لهذا الحديث، فلفظ الحديث عند الإمام أحمد قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وفي كتاب الكنى للإمام البخاري قال: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هاتان الروايتان تبينان معنى الرواية التي معنا المخرجة في الصحيحين، وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته وكماله. وسبق الكلام على الإيمان في حديث جبريل الطويل كما تذكرون، تكلمنا عن الإيمان معناه وأركانه وما يتعلق به. المقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. فإذا لم يحقق هذه الصفة فقد نقص إيمانه بذلك. هذا المعنى، لا يؤمن أحدكم حتى هذه للغاية، حتى يحب لأخيه يعني أخيه المؤمن. وجاء في صحيح مسلم قال: حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه بالشك. وعند ابن منده بالواو قال: لأخيه وجاره، عطفها بالواو. وقوله ما يحب لنفسه يعني من الخير كما في رواية الإمام أحمد السابقة. والخير معروف كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات، ويخرج بها المنهيات. وفي معنى هذا الحديث يعني يمكن يكون شاهدا له حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني افعل مع الناس ما تحب أن يفعلوه معك. والحديث رواه مسلم في الصحيح. طيب، المبحث الثاني اللحمة بين المؤمن وإخوانه، أو بعبارة أخرى محبة الخير للمؤمنين. هذا الحديث يدور حول هذا المعنى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رابطة الإيمان أيها الإخوة أقوى الروابط وأمتنها، فإذا عمرت القلوب بالإيمان تلاقت الأرواح وتكاتفت الأجساد. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في المحبة والنصرة يحبون يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، إنما المؤمنون إخوة. فقررت الشريعة الإسلامية هذه اللحمة الإيمانية والأخوة الإسلامية بأقوى البيان وأروع الأمثلة. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأكد صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه. وقال هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ما هكذا الإيمان؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين اللحمة؟ أين الرابطة؟ يشبع ويتنعم بأصناف المطاعم والمشارب والملذات وجاره جائع؟ ما هكذا. وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه عثمان قال: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. فكيف كان حاله؟ قال: فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. هذا الشعور المطلوب، هذا هو الشعور المطلوب، هذه اللحمة الإيمانية، هذه الرابطة، الأخوة الإسلامية، محبة الخير لإخوانك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد يقول قائل: ما الدافع إلى هذا الشعور؟ كيف أحقق في نفسي هذا الشعور؟ نقول: مما يعين على تحصيل هذا الشعور الإيماني في القلب تحقيق سلامة الصدر وتنقيته من كل دغل، يعني تصفي قلبك، تجعله سليما صافيا نقيا، تطهره من الغل والغش والحسد والبغضاء والكراهية. لأن الحاسد يكره أن يتفوق عليه أحد، أو بل حتى يساوي أحد، لا يريد، يريد أن يتميز. والإيمان يقتضي خلاف ذلك، المؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فالمسألة إذن أيها الإخوة لهذا العمل تنطلق من هنا، من القلب، تنقي القلب، تصفيه. كثير من الناس يعتني بنظافة ملابسه، ثوبه ما شاء الله يلمع، وغترته وملابسه مكوية ونظيفة، ولو وقع عليه نقطة لا رجع إلى البيت غير ملابسه. لكن لو دخلت إلى قلبه وجدته أوساخ، ممتلئ بالأوساخ والأوضار والمقدرات، فأيهما أولى بالتنظيف والتطهير؟ القلب، الباطن، صلاح الباطن مقدم. فنعتني بصلاح الباطن وصلاح الظاهر أيضا، لا يعني هذا إهمال الظاهر، لا، بل نعتني بالأمرين جميعا، نعتني بالأمرين جميعا. طيب، المبحث الثالث: أمثلة سلفية. حينما نقرر هذا الكلام لا أريد الحقيقة أن يكون الكلام نظريا فقط، مجرد يعني نؤصل ونقرر ونتحدث بأمور نظرية، لا، وإنما لابد أن نتبع العلم العمل. وأيضا ذكرت هذا المبحث لأجل أن أقدم لكم هذه الأمثلة، يعني أن الواقع الذي كانوا يعيشون فعلا تطبيق لهذا الحديث، وهي أمثلة وليست حصر. ولهذا يعني حفظت لنا كتب السنة وكتب السيرة والتراجم أمثلة كثيرة جدا تجسد هذا المبدأ، المبدأ الذي نقرأه الآن في الحديث، ولعلي أضرب على ذلك بعض الأمثلة. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يقول له إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ومثال آخر في عهد عمر لما غلى السمن وصار الناس عندهم أزمة، اكتفى بالزيت لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه، فقرقر بطنه يوما من هذا الزيت فقال قرقر ما شئت فوالله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس. وهو خليفة ويحكم رقعة تعادل الآن دول، وبيت المال كله بين يديه وتحت تصرفه، ومع ذلك بطنه يقرقر من الجوع رضي الله عنه. مثال ثالث، عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه، ومكانتها في الفقه والعلم والفضل معروفة، أرسل إليها يوما بمئة ألف درهم، جاءها رسول ومعه مئة ألف درهم فأعطاها إياه، فنادت مولاتها الأمة التي كانت عندها فوزعتها، فما جاء المساء إلا وقد فرقتها كلها. المبلغ هذا كبير، وفي يعني خلال ساعات صرفت المبلغ كله، صرفته للمساكين والمحتاجين. فقالت لها مولاتها لو اشتريت لنا منها بدرهم لحما، يعني مئة ألف بقيت درهم ما يخالف تصدقي، لكن خلي درهم نشتري لحم. فقالت ألا قلت لي؟ الله أكبر، يعني نسيت نفسها بسبب حبها واهتمامها لغيرها. الآن واحد لو جاء مئة ألف كم سيتصدق؟ خشى أن تنعكس الآية، ربما يتصدق بريال أو عشرة ريالات. فهذا حقيقة تجسيد لهذا المعنى. مثال رابع، ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. هو بحر وحبر الأمة، ابن عباس معروف ترجمان القرآن. انظر إلى يعني صفاء معدنه وطيب قلبه ونصيحته لإخوانه ومحبته الخير له. يقول إني أقرأ الآية في كتاب الله وعندي فيها علم، أعلم فيها، يعني عندي فيها علم بتفسيرها ومعانيها وما ورد فيها، فيقع في نفسي أمنية أتمنى أن كل إخواني المسلمين يعلمون ما أعلم. ولو كان غيره ربما يقول أريد أن أتميز، لا أريد أحد يساويني، لا أريد أن أكون متميز، أكون أنا الأعلم وأنا الأفضل وأنا الأول. لكن هو رضي الله عنه يحب من نفسه ويتمنى في قلبه أن الناس يعلمون مثل ما يعلم. وكان مثال خامس أويس القرني، وهذا من التابعين، بل قيل إنه أفضل التابعين. كان إذا أمسى، إذا حل المساء صلى المغرب دار في بيته، فأخذ الفاضل من الطعام والثياب فتصدق به على المحتاجين، ثم يقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. محبة وإيثار عظيم ونادر جدا. والإمام الشافعي رحمه الله يقول وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، يعني هذه الكتب الزاخرة التي خلفها لنا الإمام الشافعي والعلم الغزير، يقول أتمنى أن الناس تعلموا ما هذا العلم ولم ينسب إليه، لا حاجة أن يقولون فلان وأخذناه من فلان أو تعلمناه من فلان، ولكن يحب لهم ما يحب لنفسه. فهذه أمثلة، ويعني على سبيل المثال كما قلنا لا على سبيل الحصر، ولو تتبع الإنسان ذلك لوجد أكثر من هذا. المبحث الرابع والأخير، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. في هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، يعني النفي ينفى أحيانا إذا انتفى كله، وينفى إذا انتفى كماله، كما في هذا الحديث، وكما في حديث آخر مثلا قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. هل المعنى لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ ها؟ كاملة نعم، يعني إنسان لو صلى وعنده طعام يشتهي فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الفائدة الثانية وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يجب. لماذا؟ لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه هذا يدل على الوجوب، لا يؤمن. رحمك الله. لأن الإيمان لا ينفى إلا لفوات واجب أو وجود ما ينافيه. الفائدة الثالثة التحذير من الحسد. لماذا؟ لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال النعمة عن أخيه. الحاسد يحترق من الداخل إذا شاف فلان قرينة عنده نعمة اشتعلت النار، فهو يتمنى زوال النعم عن إخوانه. والمطلوب عكس ذلك، أن تتمنى لإخوانك ما تتمنى لنفسك من الخير، وفضل الله واسع. الرابعة من الفوائد إثبات زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه قال لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. نعم. طيب ننتقل إلى الحديث الذي يليه وهو الرابع عشر.
قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل عظيم في مسألة عصمة الدماء، دماء المسلمين، ومتى تسقط هذه العصمة، متى تحل دماؤهم بهذه الثلاث، بواحدة من هذه الثلاث المذكورة. الكلام على هذا الحديث في مباحث: المبحث الأول بيان مفردات الحديث. قوله لا يحل، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني يحرم. وما هو المحرم؟ أن عندنا أحكام تكليفية، عندنا واجب وعندنا محرم وعندنا مندوب يعني مستحب أو مسنون، وعندنا مكروه وعندنا مباح. الأحكام التكليفية في الشريعة خمسة. المحرم أحد هذه الأحكام. ما معنى المحرم؟ هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. وما حكمه؟ يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، يعني فاعل المحرم يستحق العقاب، والذي تركه امتثالا ها يثاب. وكيف نستفيد التحريم؟ كيف نحكم على هذا الشيء محرم ولا غير محرم؟ ما الذي يدلنا على أن هذا الفعل محرم؟ هناك صيغ في الأدلة الشرعية يستفاد منها التحريم. منها أولا لفظ التحريم، لفظ الصريح، هذا من أقوى الأدلة، مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، نفهم أن الربا محرم بنص الآية. ومن الصيغ نفي الحل كما في هذا الحديث، قوله لا يحل، ومثل حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. ومن الصيغ لفظ النهي، يعني النهي بصيغ بلفظ النهي الصريح كما في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، نفهم أن الفحشاء والمنكر والبغي محرمة. لماذا؟ لأنه نهى عنها نهيا صريحا. أو بصيغة النهي وهي لا الناهية وبعدها فعل مضارع لا تفعل، مثل ولا تقربوا الزنا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض وغيرها. ومن الصيغ ما رتب على فعله عقوبة أو وعيد، وعيد دنيوي أو أخروي، فهذا يدل على تحريمه. ومن الصيغ إذا وصف الفعل بأنه ذنب أو من الذنوب أو من الكبائر أو الموبقات فهذا كله يدل على أنه إيش؟ محرم. نعم. قال هنا لا يحل، عرفنا معناها ودلالتها. لا يحل دم امرئ، يعني ما معنى ذلك؟ يعني يحرم إراقة دم المسلم. وهل المحرم إراقة الدم فقط أو المحرم إزهاق الروح عموما؟ الثاني. ها نعم، المراد إزهاق الروح بأي وسيلة، لأنه قد يزهق روحه بغير دم، مثل لو خنقه أو وضع له سم، فهنا ما في إراقة دم. فالمقصود إذن لا يحل دم امرئ، المقصود إزهاق الروح بأي وسيلة كانت. قال دم امرئ يعني رجل، مرء، الرجل يسمى امرأ، واعلموا أن الله يحول بين المرء المرء، والمؤنث امرأة أو مرأة أو مرأة، كلها لغة لغات. والحكم يعم الجنسين، يعني لا يحل دم الرجل المسلم ولا دم المرأة المسلمة. وخص الذكر لشرفه وأصالته وغلبة دوران الأحكام عليه. قال الثيب الزاني. الثيب هذا وصف يطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب. وما ضابط الثيب؟ ويسمى المحصن أيضا، هو الضابط ما جمع أوصافا: البلوغ والعقل والحرية والوطء في القبل في نكاح صحيح. إذا تحققت هذه القيود الأربعة فهنا صار هذا الرجل أو المرأة صار ثيبا أو محصنا، عاقل بالغ حر وطء في قبل في نكاح صحيح. واضح؟ هذا هو الثيب. وهل يشترط بقاء النكاح؟ لا، الجواب لا، حتى يعني لبقاء الإحصان والثيوبة لا. يعني لو أن رجل تزوج، رجل بالغ عاقل حر تزوج امرأة وجامعها في القبل في نكاح صحيح ثم طلقها وجلس أعزب، ثم زنى أو زنت تلك المرأة، فهل يعتبر ثيب أو بكر؟ ثيب. نعم، إذن لا يشترط استمرار بل مرة واحدة، لو حصل هذا في حياته مرة فقد خلاص لزمه الحكم في حياته كلها، يصير محصنا أو ثيبا. قال والنفس بالنفس. الباء هذه النفس بالنفس، الباء هذه للمقابلة، يعني هذه النفس تقابل النفس، من قتل نفسا يقتل في مقابلة النفس التي قتلها. وهذا لفظ الآية في القرآن، قوله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا الإطلاق طبعا مقيد بقيود سيأتي الإشارة إليها، يعني هل كل نفس تقتل بنفس؟ فيه قيود سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. قال التارك لدينه، يعني المرتد بأي نوع من أنواع الردة، من خرج عن دين الإسلام فهذا تارك لدينه مرتد. وقوله المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني وصف له أن التارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين، يعني صفة لتارك وليست صفة مستقلة، لأن لو كانت صفة مستقلة كم تصير الخصال؟ ها؟ تصير أربع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، فإذن هذه واحدة، التارك لدينه المفارق للجماعة خصلة ولا خصلتين؟ ها؟ واحدة، خصلة واحدة. نعم. طيب المبحث الثاني عصمة المسلم. هذا الحديث أيها الإخوة دليل وأصل في مسألة وموضوع عصمة دم المسلم، وأنه لا يحل دمه إلا بواحدة من هذه الخصال الثلاث، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. وقد سبق بيان معنى العصمة وأسباب العصمة ومسقطات العصمة تكلمنا عليها موضحة في شرح الحديث كم؟ الحديث الثامن، حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخره. طيب، المبحث الثالث لا حاجة للإعادة لأنه سبق. المبحث الثالث: حرمة دم المسلم. الشريعة شددت في تحريم دم المسلم والتحذير من انتهاكه والتساهل فيه، وقد جاءت النصوص في هذا شديدة. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد تضطرب القلوب له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، رواه الترمذي بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يحاسب عنه العبد من جهة العبادات الصلاة، ومن جهة الحقوق الدماء. وقال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، بل عبد نعم حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لا ذكرنا هذا في أثر عن عبد الله بن عمر، نعم أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، رواه البخاري الصحيح. وقد جاء أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، فالآثار والنصوص والأحاديث كثيرة، وهذا الحقيقة يدلك على التشديد في هذا الأمر. فينبغي الحذر 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 غاية الحذر من أن يتساهل الإنسان أو يقع في القتل، قتل المعصوم بغير حق. المبحث الرابع: الثيب الزاني. نبدأ الآن بالخصال الثلاث. الأولى: قال الثيب الزاني. عرفنا معنى الثيب، ها؟ وش ضابط الثيب؟ متى يكون الإنسان ثيبا؟ عاقل، بالغ، حر، وطأ في القبول في نكاح صحيح. نعم. الزنا معروف كبيرة من كبائر الذنوب، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، ولا يكاد أحد من المسلمين يجهل التحريم. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالزنا كبيرة من الكبائر الشديدة، ويزداد إثما في بعض الصور، مثل الزنا بذات محرم، هذا عقوبة أشنع وأشنع. وقد روي في حديث: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، يعني يقتل على أي حال، لكن العلماء تكلموا في صحة الحديث. ذات محرم يعني محرم له، يعني أخته أو خالته أو عمته، واحد يزني بذات محرم أشد. ومن الصور التي يكون الزنا أعظم الزنا بامرأة الجار، لأن الجار في مظنة أن يحفظ جاره، ها؟ صح ولا لا؟ فكونه يخونه في عرضه هذه أشد وأشد. ولهذا جاء في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الذنب أعظم؟ أعظم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني امرأة جارك. وأيضا يشتد إثمه في الزنا بامرأة في المغيبة، يقول أهل العلم: المرأة المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها، امرأة في بيتها وزوجها غائب في سفر أو في مثلا مرض أو شيء، المهم أنه غائب عنها ليس معها في البيت، فالزنا بها أشد. وأيضا الزنا يكون أعظم إذا صدر من الشيخ الكبير، في الحديث ثلاثة لا ينظر الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيبط زان، شيخ كبير وزاني. يقول علماء لقلة الداعي وضعف المقترى، لأن الزنا عادة يكون عند الشباب، يعني هناك الشهوة والرغبة، لكن شيخ كبير ويزني. نعم. فالحاصل أنه إذا وقع هذا الأمر، هذه الفاحشة إذا وقع الزنا، فقد رتبت الشريعة الإسلامية عقوبة رادعة، وهي حد من حدود الله تسمى حد الزنا. ما هو حد الزنا؟ يختلف بحسب حال الزاني، ولا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الزاني ثيبا، يعني محصنا بالشروط السابقة، فهذا ما عقوبته، ما حده؟ أن يقتل رميا بالحجارة، يرجم بالحجارة حتى الموت. وهذا الحكم كان في القرآن، كانت آية في القرآن في سورة الأحزاب، ونصها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. ثم نسخت هذه الآية لفظا وبقيت حكما، هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته رجم جماعة، رجم ماعز، ورجم المرأة الغامدية، ورجم اليهوديين وغيرهم، فهذا الحكم ثابت وقد أجمع المسلمون عليه. هذه الحالة الأولى، إذا كان الزاني إيش؟ محصنا طيبا. الحالة الثانية، إذا كان الزاني بكرا وهو غير المحصن، يعني اختل قيد من القيود السابقة، فإذا كان بكرا فما عقوبته؟ أن يجلد 100 جلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأيضا عقوبة ثانية، يغرب عام، يغرب عام سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، رواه مسلم. طيب، المبحث الخامس قال النفس بالنفس. عرفنا معنى النفس بالنفس، معناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا وعدوانا فإنه يقتل بها، وقد دل على ذلك القرآن في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. لكن يستثنى من هذا العموم، يعني كل نفس تقتل بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس، استثنى بعض الصور، منها أولا المسلم لا يقتل بكافر، سواء كان الكافر حربيا أو ذميا أو مستأمنا، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، والعقل ما هو؟ الدية يعني، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو الشاهد. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا يدل على أن غير المؤمنين لا يكافئ، لا يكافئ المؤمنين في الدماء، واضح؟ فالمسلم إذن لا يقتل بكافر. طيب، هناك مسألتان أخريان فيها بحث، يعني هذه مسألة واضحة، لكن مسألتان فيها بحث محله كتب الفقه، لا حاجة أن نطيل به لأن ليس هذا محله، وهي هل يقتل الحر بالعبد، وهل يقتل الوالد بالولد، يعني إذا قتل الوالد ابنه فهل يقتل أو لا، في كلام لأهل العلم، ويعني هذه محلها كتب الفقه. لكن هنا مسألة، هل يقتل الذكر بالأنثى، يعني رجل قتل امرأة، مسلم قتل امرأة مسلمة، فهل يقتل بها؟ الجواب نعم، بعموم قوله تعالى النفس بالنفس، وهذه نفس معصومة، وهذا الحديث يقول النفس بالنفس لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس. وقد جاء حديث خاص، حديث ثابت في الصحيحين، أن رجلا يهوديا رض امرأة بين حجرين، فجاءوا بها، جاءوا إليها أدركوها وهي في الرمق، فقالوا من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي، فأومأت برأسها قالت نعم، فذهبوا إليه ولما سألوه أقر أنه فعل بها كذا وكذا، يعني رغب أن يسرق، كان عليها أوضاح ذهب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، يعني قتل هذا الرجل بالمرأة، والحديث متفق عليه. طيب المبحث السادس، قال التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا المبحث فيه أربعة مطالب. المطلب الأول، المراد بهذه الخصلة، ما معنى التارك لدينه المفارق للجماعة؟ المراد من ترك الإسلام، المرتد عن الدين وفارق جماعة المسلمين، كما جاء في حديث عثمان وهو بمعنى حديث ابن مسعود هذا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة. يعني قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم وهذا غير مسلم كافر، كيف قال وجعله مع المسلمين؟ الجواب أن هذا باعتبار ما كان عليه، الأصل أنه كان مسلم، ثم أيضا أن هو قد يترك الدين لكن مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام في الظاهر مع الناس، يعني مثل إنسان يجحد شيء من أركان الإسلام أو يسب الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام ويقول أنا مسلم لكنه يفعل هذا الأمر، فهذا قد كفر بعد إسلامه. طيب المطلب الثاني، ضابط الكفر والفرق بين الكفر وبين الشرك والنفاق. الكفر هو ما يناقض الإيمان من أمور قلبية أو قولية أو عملية، يعني كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر يكون بهذه الثلاثة، ويعني صوره كثيرة جدا، وهي يعني تدرس في علم العقيدة والتوحيد. الفرق بين الشرك والكفر، الفرق أن الكفر أعم من الشرك، نحن نتكلم طبعا عن الشرك الأكبر، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. لماذا؟ لأن أصل الشرك اتخاذ الشريك مع الله تعالى، وهذا ناقض للإيمان لا شك، كفر يعني. لكن قد يكفر الإنسان من غير شرك، مثل من جحد ربوبية الله، الملاحدة هذول كفروا لكن ما في الشرك، ما أشركوا مع الله غيره، أو إنسان يسب الله أو رسوله، هذا أتى بمكفر لكن لا يسمى شركا. فإذا أيهما أعم؟ ها؟ الكفر، الكفر أعم، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. طيب الفرق بين الكفر والنفاق، طبعا المقصود النفاق الاعتقادي المخرج من الدين، كلاهما مخرج من الدين ويعتبر خروج وردة، لكن الفرق أن الكافر اعتقد الكفر وأظهره فهو مظهر، والمنافق اعتقد الكفر وأظهر الإيمان، كلاهما في الباطن كافر، لكن الكافر يظهر كفره والمنافق يظهر أنه مؤمن، واضح؟ وأيهما أقبح؟ المنافق أقبح من الكافر، لأنه جمع مع الكفر المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قال الله في المنافقين، ولهذا كانت عقوبتهم أشد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب المطلب الثالث، أقسام الكفر. ينقسم الكفر باعتبار حكمه إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. ما هو الكفر الأكبر؟ الكفر الأكبر هو المخرج عن الملة الموجب للخلود في النار. أما الكفر الأصغر فهذا ينافي كمال الإيمان الواجب ولا يخرج من الدين ولا يوجب الخلود في نار الجحيم، هذا كفر أصغر، ويسميه العلماء كفر النعمة أو كفر دون كفر. من أمثلته مثلا قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كفر النعمة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، يعني المرأة إذا صارت تنوح على الميت هل تكفر تخرج من الدين؟ ها؟ لا. إذن وسمى هنا كفرا، ما معنى كفر أصغر؟ كفر أصغر، هذا كفر أصغر لا وليس كفرا أكبر. تقسيم ثاني للكفر باعتبار مصدره ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: كفر قلبي مثل اعتقاد شريك مع الله أو الشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر محله القلب الاعتقاد. القسم الثاني كفر قولي، يعني يكفر بسبب قول مثل سب الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام أو دعاء غير الله، هذا كفر بسبب القول. القسم الثالث كفر عملي، يعني الكفر يقع بسبب فعل عمل مثل السجود للصنم، الذبح لغير الله. إذن يقع الكفر بهذه الأشياء الثلاثة: بالاعتقاد القلبي وبالقول وبالعمل. تقسيم الثالث ينقسم، هذا هو الشاهد الذي أريد أن نصل إليه، أن الكفر ينقسم باعتبار أصالته إلى قسمين: كفر أصلي وكفر طارئ. يقسم العلماء الكفر بهذا الاعتبار إلى قسمين: كفر أصلي وكفر طارئ. ما الفرق بينهما؟ الكفر الأصلي هو كفر من لم يدخل الإسلام، يعني إنسان لم يدخل في الإسلام أصلا فهذا يسمى كافر أصلي. والكفر الطارئ هو كفر من دخل في الإسلام ثم ارتد عنه، ها؟ فهذا يسمى كفر طارئ. طبعا كلاهما كافر، لكن ما الفرق؟ الفرق أن الثاني هذا يجب قتله بخلاف الأول. الأول قد يقر على كفره إذا كان يعني معاهد وذمي ومستأمن، لكن هذا المرتد لهذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، هذا حد المرتد. ويستتاب، والاستتابة راجعة إلى نظر الإمام، يعني الإمام إن رأى أنه يستتاب فيستتيبه، يمهله الثلاثة أيام ويعرض عليه التوبة والرجوع لعله يرجع، وإن رأى المصلحة في قتله بدون استتابة فله ذلك. فهذا الموضوع قضية الاستتابة راجعة إلى ما يراه الإمام محققا للمصلحة. طيب المطلب الرابع، نعم يا شيخ،
المشرك كافر،
كل
مشرك كافر،
نعم
كافر
صحيح،
لأن فيكون المشرك أعم من
الكافر. لا الكفر أعم، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، يعني أي واحد مشرك شرك أكبر فهو كافر، لكن قد يوجد صورة إنسان كافر وليس مشرك، واضح؟ نعم. المطلب الرابع هل تقبل توبة المرتد؟ يعني إنسان ارتد وعياذ بالله بأي بقل باعتقاد أو قول أو فعل ثم تاب، هل تقبل توبته؟ في كلام لأهل العلم طويل، الخلاصة والأقرب في هذا والله أعلم أن المرتد تقبل توبته مهما كان سبب كفره، فالله عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب إليه. الدليل عمومات الأدلة، عمومات النصوص، قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب. المستهزئ كذلك يقول عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولا عفو إلا بالتوبة فهذا يدل على أنه إذا تاب عفي عنه وفي المنافقين قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فإذا تاب العبد المرتد فيقبل الله توبته لكن ينبغي النظر والتثبت في توبته وإذا تاب هل يرتفع عنه القتل لأنه الحديث قال من بدل دينه فاقتلوه وهنا تارك لدينه أم فارق جماعة فالجواب نعم لأنه يقتل بسبب الردة والآن الردة موجودة ولا غير موجودة غير موجودة تاب منها وندم عليها ورجع عنها فإذا قبلت توبته ارتفع الكفر صار مؤمنا وإذا صار مؤمنا لا يقتل صحيح إلا في صورة واحدة استثناها العلماء وهي سب الرسول عليه الصلاة والسلام فقط فإن الرجل لو فرضنا مسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا ثم تاب وظهرت عليه يعني علامات التوبة الصادقة فإن توبته تقبل عند الله ونعامل معاملة المسلم لكن يقتل ويعامل معاملة المسلم نغسله ونكفنه ونصلي عليه في المسجد ونقبره وندفنه في مقابر المسلمين لماذا يقتل مع أنه تاب؟ لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق آدمي وحق الآدمي لا يسقط إلا بالعفو ولا نعلم أنه عفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحق ميت واضح؟ فهذا هو الفرق بين سب الله وسب رسول لو سب الله ثم تاب توبة صادقة فيعفى عنه يتقبل توبته عند الله ويعفى عنه لا يقتل لكن لو سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه توبة عند الله ونعامل معاملة المسلم لكن يقتل هل معنى ذلك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع وأعلى من مقام الله حاشا لله لا الله أعلى وأجل لكن السبب هو ما ذكرت المبحث السابع والأخير ونختم به الحصر في هذه الخصال الثلاث في هذا الحديث هل هو حقيقي لأن الحديث معنا يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر ثلاث خصال معناه ايش نفهم من الحديث نفهم أنه لا يمكن أن لا يباح قتل المسلم إلا بواحدة من الثلاث فقط لا غير أن صيغة لا إلا هذه صيغة حصر لا إله إلا الله ها لا يحل إلا بإحدى ثلاث لكن وجدنا أنه يقتل في صور غير الثلاث في بعض الأحاديث يعني مثل قتل الساحر وقتل البغاة الخارجين على الإمام وقتل الصائل عن النفس إنسان هجم عليك يريد مالك أو يريد نفسك أو يريد عرضك فتقتله وإن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار من قتل دون ماله فهو شهيد ها؟ والزنا بذات المحرم يقتل وورد القتل في اللواط فما الجواب عن هذه المسألة واضح السؤال الآن ها؟ السؤال واضح نعم نعيده طيب السؤال نقول إشكال أن الحديث يدل على أنه لا يحل أن يقتل المسلم إلا في ثلاث صور هي هذه الثلاث ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه صحيح والصيغة صيغة حصر لا يحل إلا لكن وجدنا في أحاديث أخرى أنه يقتل المسلم في غير الثلاث فما الجواب كيف نجمع بين هذا وذاك واضح الإشكال الآن ها؟ طيب الجواب أجاب العلماء بجوابين الجواب الأول أن هذا الاستثناء يعني ليس حقيقي وإنما إضافي بمعنى أنه ذكر هذه الثلاث لأنها الأشهر والأبرز وقد جاء غيرها فيؤخذ كل ما صح الحديث فيزاد على ما ذكر واضح؟ الجواب الثاني أن الاستثناء حقيقي، وأما ما ورد من غير الثلاث فإنه يمكن رده إليها. ما هي هذه الثلاث؟ الثلاث المذكورة في الحديث هي ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم، صحيح؟ ترك الدين، وثاني إيش؟ إراقة الدم المحرم، والثالث انتهاك الفرج المحرم. فقالوا تتبعنا ما ورد وجدناه يرجع إلى هذه الثلاث، يعني مثلا اللواط ووط ذات المحرم سواء الوط بعقد أو بزنا، فهذا يرجع إلى إيش؟ إلى انتهاك الفرج المحرم. وقتل البغاة وقتل الصائل ونحو ذلك، فهذا يرجع إلى إراقة الدم المحرم، لأن هؤلاء يحصل بهم إراقة الدماء، البغاة يحصل بهم فتنة وإراقة الدماء، والصائل يهجم على الناس ويقتل فيقتل ويرجع إلى إيش؟ الخصلة الثانية وهي إراقة الدم المحرم أو النفس بالنفس. والسحر، السحر لا يكون إلا بالكفر فيقتل، لأنه راجع إلى ترك الدين، واضح؟ هذا هو الجواب الثاني، لعله مفهوم إن شاء الله. وهذا هو الذي مال إليه ابن رجب، ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم ذكر هذه المسألة ومال إلى هذا. نعم نعم يا شيخ.
مثلا انتهاك مثلا فرج محرم مربوط، مثلا الصور هذه، مثلا الزنا بذات محرم،
نعم،
الحديث هنا مكتوب الثيب الزاني، هل يشترط يعني به ان يكون ثيبا؟
كيف يعني؟ ما تقصد يعني ولو كان بكرا؟ نعم، الحديث مطلق يعم البكر والثيب، من وقع على ذات محرم فاقتلوه سواء كان بكرا او ثيبا لشناعه الفعل، لشناعه الفعل.
طيب الحديث هنا ذكر الثيب،
الثيب نعم، الثيب الزاني، لكن هنا الزاني الزنا يعني يقيد بغير المحرم، اما المحرم فيقتل على كل حال للحديث.
اذا الصوره هذه لا تدخل فيما ذكر العلماء انه يرد الى هذا،
بلى، انتهاك فرج محرم اليس، بل اشد اشنع الآن ذات المحرم أليس فرجا محرما؟
محرم، ولكننا نقيد الحديث ما قيده
بالثيب، الثيب نقول غير المحرم، أما المحرم فأشد، يعني يحرم ويقتل على كل حال سواء كان إيش ثيبا أو بكرا بناء على الحديث، والحديث كما قلت لكم أذكر فيه كلام. نعم ما هو؟ إذا كان المعصية التي ليس فيها حد ففيها تعزير، يعني التي ليس فيها حد شرعي ولا عقوبة مقدرة فهذه فيها تعزير، والتعزير غير مقدر يرجع فيه إلى الحاكم القاضي يحكم بما يراه مناسبا. طيب هذا ما تيسر، صلى الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.